قال الإمام مسلم رحمه الله: باب غزوة بدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم رواية قريش وفيهم غلام أسود لبن الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ليلة البارحة على غزوة حنين، وقد علمنا أن هذه الغزوة حصل فيها في أول الأمر جولة، وبعد ذلك عز الله جل وعلا حزبة ونصر جندة، وكانت الغنائم، وهرب مالك بن عمرو النصري وهو من كبار ثقيف، هرب من المعركة وذهب إلى الطائف وتحصن بها، وكانت الطائف بها أعظم حصن للعرب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يريد أهل الطائف، وبينما هو في الطريق وإذا بامرأة مقتولة قتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان خالد رضي الله تعالى عنه في مقدمة الخيل لرسول الله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى خالد بن الوليد ألا تقتل امرأة ولا يقتل ولد ولا يقتل عسيف، العسيف الخادم. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الطائف وحاصر أهل الطائف 14 ليلة، وأهل الطائف متحصنين، أسوار عالية وحصن كبير عظيم. فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدع أهل الطائف ما دام أن العرب أسلموا، لا سيما أهل مكة، وما بقي إلا أهل الطائف وثقيف وهوازن، لا بد أنهم يسلمون إن شاء الله. ولذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع، في هذه الأثناء تدلى أبو بكر ببكرة ونزل من على الحصن فاعتقه رسول الله، وصار أبو بكرة رضي الله تعالى عنه مولا للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة في هذه المعركة، معركة الطائف، أصيبوا بأذى، القوم رماة وهم على حصن والصحابة في الوادي، فرأى النبي أيضا أن يدعى ولا يقاتل، فقال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم دعوهم. قالوا يا رسول الله أندعهم ولم نفتح الطائف؟ فوقعت معركة، تركهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهم محاصروا الطائف مدة من الزمن، فقتل من شاء الله تعالى له أن يستشهد من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تركهم رسول الله وعاد إلى الجعرانة وأقام بهم وقسم الغنائم، غنائم هوازن وحنين، وأعطى المؤلف قلوبهم ما أعطى. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، والجعرانة موضع من الحل من ناحية الجنوب، جاء رجل أعرابي وقد نوى عمره وتضمخ بطيب ووضع الطيب على ثوبيه وعليه جبة، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل قد تضمخ بطيب في هذه الجبة؟ سؤال. فسكت رسول الله ولم يجب الأعراب إلى أن نزل الوحي عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ أين الذي سألني عن الإحرام؟ عمن أحرم وهو بجبة وقد وضع الطيب عليه؟ والمحرم لا يلبس قميص، لا يلبس ما يحيط بالعضو، لا جبة ولا قميص ولا فانلة ولا عمامة ولا عباء ولا سروال ولا تبان، وإنما المحرم يلبس إزارا ورداء إذا كان ذكر. الرجل يتجرد من جميع الثياب والملابس ويتهيأ بصفة الميت، يقبل على الله حاسر الرأس، عليه إزار، عليه رداء، عليه نعلان فقط ما دام ذكر. الأنثى لا، الأنثى تلبس الخمار تغطي رأسها، تلبس جميع ملابسها، وجاز لها أن تلبس حليها، وجاز لها أن تخضب يديها، وعليها أن تستر جميع جسدها إذا كانت مع الأجانب، هي جاءت لتقوى الله لتنال مرضات الله، لا تلبس الثياب الضيق التي تصف الجسد، لا تحسر وجهها، وجه المرأة أعظم زينة، ولا يوجد شيء في المرأة أجمل من وجهها إن كانت مع زوجها، مع أبيها، مع محرمها، مع ولدها، لا يجوز لها أن تغطي الوجه ولا الكفين ما دامت في حالة الإحرام. إذا قالت لبيك اللهم لبيك بعمرة أو لبيك اللهم لبيك بالحج، حرام عليها أن تغطي الوجه والكفين لأنها محرمة. لكن إذا كانت في مجتمع خليط والد وولد وزوج وأجنبي وقريب وجار ومعتمرون وحجاج تركب الحافلة فيها 60-70-80 محارم وغير محارم تغطي وجهها وهي محرمة، لا تحصر الوجه. الدليل على ذلك أمهات المؤمنين عائشة، حفصة، سودة، زينب، ميمونة، أم سلمة، صفية، بقية زوجات رسول الله، أحرمنا مع النبي عام حجة الوداع وخرجنا معه من المدينة إلى مكة على إبل دواب. اسمعوا ما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها لئلا يرى أبناؤها المؤمنون، لا يروا وجهها، لا يروا نحرها، لا يروا ساقها، لا يروا عضدها، لا يروا شعر راسها، وهي أم للمؤمنين. سدلت إحدانا جلبابها على وجهها قاصدات لله، قاصدات مرضات الله. فالذي يقصد مرضات الله تعالى لا ينبغي أن يجاهر الله جل وعلا بمعصيته. وجه المرأة عورة، وجه المرأة عورة، وجه المرأة عورة. وإنما هذا الأمر الذي شاع فينا وعم وطم حتى أصبح وجه المرأة وأصبح شعر رأسها وأصبح نحرها وأصبح عضدها وأصبح إبطها وأصبح ساقها وركبتها ليس بشيء، عمل جاهلي ومشابهة لليهود والنصارى ولأعداء الله تبارك وتعالى. أما دين الإسلام فلا يرضى بذلك ما دمنا ننتمي إلى الشريعة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا المرأة المحرمة على زوجها، على وليها، أن يأمرها بأن تلبس اللباس الساتر الفضفاض الذي لا يصفها. وإذا كانت مع الجانب غطت وجهها لئلا يرى الوجه. والله لا يرغب الرجل في المرأة إلا وجهها، لو رأى يدها، لو رأى فخذها، لو رأى ساقها، لو رأى أي شيء منها لا يدعوه إلى الزواج بها، ولا يحرك فيه شيء إلا إذا رأى هذا الوجه، هذه الجفون، هذه الحمرة، هذا الأنف القاني، هذا وهذا وهذا، وكل ذلك من الوجه. وأما ما عدا ذلك فلا يرغب، وإن رغب لا يبلغ درجة الوجه. والمقصود من هذا الكلام أن المرأة تلبس جميع الملابس، حتى إنهم قالوا تلبس حليها إذا كانت لا تفتن الزوج، وأما الرجل فلا يلبس إلا إزارا ورداء ونعلين، ولا يغطي رأسه، ولا يلبس ما يحيط بالعضو الذي يحيط بالعضو. وبهذه المناسبة أريد أن أعرج على أمر أرى بعض الحجاج، أرى بعض المعتمرين يتعاطونه. الرجل يأتي بإزار أو رداء، يأتي بإزاره وردائه، فإذا أخذ الإزار شرشبة واسعة وضعها فوقه، بعد ذلك أتى بدبابيس التي تسمى شنكار، فيجعل شنكار وثاني وثالث ورابع
حتى إن الرداء أصبح كالقميص، يأتي بالرداء ويلفه عليه، فإذا لفه عليه أتى بشنكار وضعه هنا وهنا وهنا بدعوى أن المحرم لا يلبس المخيط، ولكن ما دام أنه بشنكار أو بكابسولات لا بأس ولا مانع. هذا فهم خاطئ، المحرم لا يلبس المحيط أو المخيط، يعني الذي يحيط بالعضو ويجعل الثوب كهيئة القميص أو كهيئة الإزار أو كهيئة العباء أو كهيئة الفانيلا، هو ممنوع من هذا، سواء كان بخيط أو كان بكبسولات أو كان بدبابيس سناكير أو كان بباغة أو كان بحديد أو كان بخشب، ما دام أنه يجعل الرداء بشكل القميص المحيط بالعضو لا يجوز له أن يفعل ذلك. أما مسألة المخيط أو المحيط، محيط لو أتى بشرشبة تتكون من أجزاء كشكل هذا المنديل، يأتي بعشرين أربعين خمسين جزء يخيط هنا وهنا وهنا حتى تصبح شرشفة واحدة يرتدي بها أو يتزر بها، لا بأس من ذلك ولا مانع. الخيط موجود يا أخي، لا تفهم كلمة خيط، الخيط ليس هو الممنوع، الإزار ما صنع إلا من الخيط، الإزار ما صنع إلا من الخيط، وإنما الممنوع الخيط الذي يجعل الإزار يجعل الرداء على هيئة عباءة جبة ثوب قميص فانيلا كاكولة وما إلى ذلك. لا تفهموا أن الخيط هو الممنوع، أنا آتي بعشرين قطعة أربعين قطعة أخيط هذه بجوار هذه وهذه بجوار هذه وهذه بجوار هذه حتى يصبح رداء واسع لم يخيط فاهنا ليصبح محيطا بالعضو كهيئة الإزار، لا بأس بذلك ولا مانع. أما المرأة فتلبس ما تشاء. جاء هذا الأعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام بالجعرانة وسأل النبي السؤال الذي سمعت. الأعرابي تضمخ بطيب، والمحرم لا يتضمخ بطيب، والمحرم لا يشم الطيب، والمحرم لا يجعل الطيب على ثوبه ولا على إزاره ولا على ردائه. ماذا ترى يا رسول الله؟ سؤال، إذا لم يسأل النبي من الذي يسأل؟ الوحي يتنزل عن النبي، والنبي هو معلم الناس الخير، ولا يؤخذ من أحد ما يتعلق بالشريعة إلا ما جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. الأعرابي سأل رسول الله، لكن النبي سكت ولم يجب، ما نزل الوحي عليه، ما علم الحكم في هذا الأمر. فأصاب النبي ما يصيبه عند نزول الوحي، ثم قال أين السائل بعدما نزل عليه الوحي؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن ينزع الجبة، لأنه لا يحرم في جبة وإنما نحرم في إزار ورداء شرشفتين بشير وآخر منفرد، لا كبسولات ولا شنكار ولا خشب ولا أي شيء ولا خيط، شرشفة واسعة تلف بها نفسك، تلف بالأخرى السفن، إن شئت عقد، إن شئت وضعت الهميان، الهميان الكمر إذا كان في الكمر النفقة، لا بأس بأن تلبس الهميان الكمر على الجلد أو على الإزار، ما دام أن القصد من اللبس أن تحفظ مالك. واحفظ مالك يا معتمر، واحفظ مالك يا حاج، يوجد بعض من لا خلاق لهم يأتون باسم العمرة ويأتون باسم الحج ليس لهم هم إلا أن يسرقوا العمار والحجاج. عند بيت الله وفي مسجد رسول الله، فكيف يبارك الله تعالى لهم؟ ولهذا جاز لك أن تلبس الهميان أو أن تأخذ عمامة شرشفة تضع فيها مالك وتحزمها عليك فوق الإزار تحت الإزار، جاز ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنزع الرجل الجبة وغسل عنه الطيب وأحرم. وبهذه المناسبة أنا أرى وجوه جديدة جاءت للعمرة، أريد أن أقول لهم الإحرام، الإحرام النية التي تعقدها بقلبك أو تتلفظها بلسانك، هذا يسمى إحرام. وأما لبس الشرشفة السفلية والعلوية هذا لا يسمى إحرام، وإنما يسمى هذا تجرد. أنت عليك أن تتجرد إذا وصلت الميقات أو قبل أن تصل الميقات، تتجرد من هذه الملابس وتغتسل وتلبس إزار ورداء، أنت متجرد. ولكن إذا بلغت الميقات آبار علي صليت أو لم تصلي، إذا قلت لبيك اللهم لبيك بالعمرة أحرمت. أزيد الأمر توضيحا، أنا اغتسلت من بيتي أريد العمرة ولا أنوي إلا إذا وصلت آبار علي، أليس كذلك؟ لبست الإزار، لبست الرداء، أردت أن أذهب إلى ذي الحليفة آبار علي، فقال لي قائل إننا اليوم لدينا عمل، هذا العمل يقتضي بقاءك ولا تسافر، مع أني لبست الإزار والرداء واغتسلت، نويت غسل الإحرام ولكن ما نويت العمرة، والعمرة لا أنويها إلا إذا وصلت آبار علي أو إذا سامت وحاذيت آبار علي وأنا على الطائرة، الطائرة تتوجه جنوب، إذا قامت من المطار تمشي قبيل 5 دقائق تحاذي آبار علي، أن أنوي عندما أحاذي الميقات. أنا ما ذهبت إلى آبار علي وما حاذيت آبار علي، بل إنني في الأرض جيت أصلي في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بطالب يطلبني أن الوضع يقتضي أن تبقى، أسيل إزاري أسيل ردائي وليس علي شيء لأنني ما نويت. لكن إن ذهبت إلى ذي الحليفة الميقات ونويت الإحرام وقلت لبيك اللهم لبيك بعمرة، لا يجوز لي أن أتحلل من الإحرام حتى أصل إلى مكة فأطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة وأحلق أو أقصر، لأن العمرة معناها زيارة بيت الله، وهي تشتمل على نية من الميقات وتشتمل على طواف البيت وعلى سعي بين الصفا والمروة وعلى حلق الرأس أو تقصيره، إن حلقت أو قصرت انتهيت من أعمال العمرة. لكن لو نويت وبعد ذلك قلت أنا لا أريد أن أعتمر والحال أنني نويت، لا أحل، ولو ذهبت إلى أقصى الأرض يجب علي أن أرجع من هنالك إلى الحرمين لأطوف وأسعى وأحلق وأقصر. إذن الرجل سأل والنبي أجاب وصلى الله على رسول الله. بعد ذلك نوى رسول الله نفسه، نوى العمرة، لأنه أتى إلى هذا الموضع القريب من الحرم، الموضع يسمى جعرانة. جاء إليه النبي وليلا نوى لبس الإزار الرداء نوى دخل مكة ليلا كما ذكرت لك ليلة البارحة دخل معتمرا صلى الله عليه وسلم. وهذه العمرة عمرة الجعرانة تعتبر العمرة الثالثة لرسول الله. الرسول اعتمر أربع عمر اعقدها على أنامل. العمرة الأولى عمرة الحديبية في السنة السادسة، العمرة الثانية عمرة القضية في السنة السابعة، العمرة الثالثة في السنة الثامنة. فتح مكة، ذهب إلى هوازن، أتى إلى الطائف، حاصر أهل الطائف، عاد إلى الجعرانة. عندما أتى إلى الجعرانة أراد أن يدخل مكة معتمرا، نوى لبس الإزار الرداء نوى دخل مكة معتمرا، طاف سعى دعا معاوية بن أبي سفيان فقصر من شعر رسول الله. هذه العمرة الثالثة لرسول الله. له عمرة رابعة اعتمرها في السنة العاشرة من الهجرة لما حج حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن غزوة الطائف، غزوة الطائف وقعت في أي عام؟ في السنة الثامنة. أهي قبل فتح مكة أم أنها بعد فتح مكة؟ لا، بعد فتح مكة. أهي قبل حنين أو بعد حنين؟ لا، وقعت بعد حنين. ذهب مالك بن عمرو النصري وتحصن، فأتى النبي وحاصر الطائف، وبعد ذلك تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد آذوا أصحابه لأنهم غماة رموهم بالنبال وبالسهام، فتركهم صلى الله عليه وسلم لأنهم سيدخلون في الإسلام ما دام أن العرب غالبهم قد دخلوا في الإسلام يدخلون. عاد النبي إلى المدينة وإذا بالوفود تأتي إلى رسول الله. القصة هذه كانت في ذي القعدة، وعاد النبي إلى المدينة في القعدة، ولم يحج النبي في هذا العام، وإنما أقام النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على مكة شابا يسمى عتاب بن أسيد. عتاب ابن أسيد شاب قرشي صالح تقي، جعله النبي أمير على مكة. فلما كان شهر الحجة أول أمير أقام الشعائر والمناسك للمسلمين عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صار أميرا للحج. السنة التاسعة أبو بكر، السنة العاشرة رسول الله، الحادي عشر الثاني عشر أبو بكر. زمن عمر، عمر تارة ويولي تارة، فقضية أمير الحج أمر مشروع شرعه الله تعالى لنا. لا يسافر اثنان أو ثلاثة، اثنان فما فوقهما جماعة إلا وجعلوا لهم أميرا لهم. أنتم في حافلة، أنتم في القطار، أنتم في الباخرة، لا بد أن يكون لنا أمير نرجع إليه. الإسلام دين نظام، ليس بدين فوضى. لنا رئيس، نحن ثلاثة أربع عشرة أكثر أقل. الراكب شيطان والراكبان شيطانان، هكذا يقول رسول الله. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ما دمنا ثلاثة أنت أميرنا، نختار أعقلنا أعلمنا أفقهنا نجعله أمير، ارتحلوا ارتحلنا، انزلوا نزلنا، وهكذا. ولهذا عين النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء، وعتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه من الأمراء الذين ولاهم رسول الله. اسمع ما يقول الإمام مسلم في هذا الحديث عن غزوة الطائف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الله بن نمير جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. فلم ينل منهم شيئا لأنهم تدرؤوا بالحصون. فقال إنا قافلون راجعون إن شاء الله. قال أصحابه نرجع ولم نفتتحه يا رسول الله. الرسول أشفق عليه. الجماعة فوق الحصون العالية يرمون بالنبال، الأولى أن ندعهم. قالوا لا يا رسول الله نرجع ولم نفتتحه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال، ما دمتم ما رضيتم قاتلوا. فذهبوا وقاتلوا في اليوم الأول، وإذا بالأمر يحتدم، وإذا بالقتلى تكثر، وإذا بالمصيبة تقع. فلما كان اليوم الثاني وأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، غدا نقتل. فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورجع رسول الله وترك آل الطائف. وكما قلت لك أتى النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة وقام بهم وقسم الغنائم صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك أحرم ودخل مكة بعمرة ليلا، حتى إن كثيرا من الصحابة لم يعلموا بأن النبي دخل بعمرة. والحال أن النبي دخل بعمرة، وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن من دخل مكة نهارا أو ليلا إن شاء طاف ليلا إن شاء طاف نهارا، كل ذلك واسع وكل ذلك جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الجعرانة أحرم ليلا ودخل ليلا وطاف ليلا وسعى ليلا وقضى أعمال عمرته ليلا صلوات الله وسلامه عليه. ولم يخرج النبي إلى الجعرانة ولا إلى مساجد عائشة، وهذه نقطة هامة ينبغي لنا أن نكون على علم منها يا عمار، يا عمار. البقاء بمكة أولى من الخروج، لا أن تبقى داخل مكة بعدما تقضي عمرتك، تكثر من الطواف بالبيت وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من الصلاة ذات الركوع والسجود وتكثر من النظر إلى بيت الله. أولى وأحب وأفضل من اشتغالك بالخروج إلى مساجد عائشة مرة، وإلى الجعرانة مرة، وإلى جدة مرة، وفي كل يوم عمرة، أو في كل أسبوع عمرة أو ثلاث عمر، هذه لأبي وهذه لأمي وهذه لزوجي وهذه لعمي وهذه لخالي. تبقى داخل مكة تصلي ركعتين بمئة ألف، الصلاة في مكة بمئة ألف، الصلاة في مكة نافلة بمئة ألف. لو كانت الصلاة ركعة واحدة غير الوتر لصليت ركعة واحدة بمئة ألف، ولكن الصلاة ركعتين ركعتين، قرأت بفاتحة الكتاب، أضفت سورة، لم تضف سورة، سلمت، كتب الله تعالى لك مئة ألف ركعة. فريضة صليتها مع الجماعة في حرم الله مكة، الفريضة بمئة ألف، الفريضة بمئة ألف. ومتى ما كانت مع الجماعة صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، اضرب سبع وعشرين في مئة ألف. لكن أبا مرة، تعرفون أبو مرة؟ شيطان، يا يا أخي اذهب هات بعمرة للوالد وعمرة للأم وعمرة للزوجة وعمرة لكذا وعمرة لكذا. أنا أولا أريد أن أقول الاتيان بعمرة للأب للأم للزوج للزوجة بشرطها جائز، ولكنني أدعوك إلى الأكمل، تبقى تكثر من القيام الركوع السجود لله، هذا أفضل وأولى لك إذا كنت بارا تريد أن تعتمر لأبيك تعتمر لأمك، لا تأتي لأمك بالصغيرة وأنت قد أتيت بالكبيرة، أنت أتيت من بلادك بعمرة 1000 كيلو 1000 كيلو أكثر أقل، ويقول إنني بار أخرج 10 كيلو أتي بعمرة لأمي، هكذا يكون البر. الشاطر يجيبها من بلده، الشاطر يأتي بها من بلده، ما دام بار بأبيه وأمه فكما جمع مالا لنفسه وأتم يعود إلى بلده فيخرج إن شاء الله تعالى في عام آخر من بلاده بنية العمرة أو بنية الحج لأبيه أو أمه إذا كانا ميتين، وإذا أما إذا كانا حيين قادرين على المجيء لا يجوز أن تعتمر للأب ولا أن تعتمر للأم ما دام على قيد الحياة وفيهما قوة على المجيء. وليس مما يبيح العمرة عنهما الفقر، الفقير يغنيه الله من فضله، هذا ليس بعذر، ولكن العذر العذر مريض مرض مزمن مشلول جاز أن يحج عنه جاز أن يعتمر عنه، مريض كبر 90 عام 100 عام 80 عام انحط لا يستطيع أن يركب جاز أن يحج عنه. يقول لي بعض الإخوان أنا أريد أن أحج عن الست، نظرت إليه وإذا به شاب، طبعا لا بد أن الست تكون شابة، قلت له أنت أكبر منها ولا هي أكبر منك؟ قال لا هي أصغر مني. لما لم تأتي بها؟ قال لأنها موظفة عاملة لا تترك العمل وتأتي. الجواب ما دامت أنها قادرة على المجيء فإن عليها أن تأتي بنفسها، ولو اعتمر عنها لا يقبل الله تلك العمرة. ومن الشروط أن من يريد أن يعتمر عن غيره أو يحج عن غيره لا بد وأن يعتمر لنفسه من قبل، لا يعتمر عن أبيه لا يعتمر عن أمه إلا إذا اعتمر وأدى الواجب عليه. أتى النبي إلى ذي الحليفة أبار عنه وإذا برجل يقول لبيك اللهم لبيك عن شبرمة شبرمة، فقال النبي للرجل من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال النبي لا، أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، أولا تبدأ بنفسك. أما الكبير أما المريض مرضا مزمنا فإنه يجوز أن يحج عنه أو يعتمر عنه، بدليل أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعينة، فتاة جميلة صغيرة، بعدما رمى النبي جمرة العقبة يوم العيد أراد أن يذهب إلى المنحر وإذا بفتاة جميلة على بعير أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخلف النبي عليه الصلاة والسلام شاب يسمى الفضل بن عباس رديف للنبي على البعير، الشاب خلف النبي، الفتاة تسأل أمام النبي، والله نسيت السؤال، صارت تنظر إلى الفضل وصار الفضل ينظر إليها، مفهوم كلامي؟ ومفهوم أتقى منا وأعلم منا وأحرص منا وأرغب منا فيما عند الله. ومع ذلك ما خرج إلى مساجد عائشة واحد من الصحابة عام حجة الوداع إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي تنسب إليها المساجد اليوم لسبب. أكرر، 100,000 صحابي راغبون فيما عند الله أشد منا حرصا فيما عند الله، لم يخرج واحد منهم إلى مساجد عائشة أو الجعرانة أو الحل وأتوا بعمرة، وإنما اكتفوا بالعمرة التي أتوا بها من الآفاق. الذي خرج عائشة فقط، وخروج عائشة له سبب، واسمع السبب. السبب عائشة رضي الله تعالى عنها وصلت إلى مكة بنية العمرة في اليوم الرابع من ذي الحجة. لما قربت من مكة خرج عليها دم الحيض، فدخلت مكة وهي حائض، وقامت اليوم الخامس السادس السابع في اليوم الثامن يخرج الناس إلى منى وإلى عرفة، دخل عليها رسول الله وهي تبكي لأنها ما طافت بالبيت، ما قضت أعمال العمرة. قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: اغتسلي وانقضي شعر رأسك وأدخل الحج على العمرة. أدخلت الحج على العمرة وذهبت إلى منى ثم إلى عرفة، ووقفت بعرفة وأتت إلى منى يوم العيد وطهرت. طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة، أنت ما قلت إلا طواف واحد، ما سعيت إلا سعي واحد، هذا الطواف الواحد وهذا السعي الواحد يكفيك لحجتك وعمرتك. يعني ليس عليك أن تطوفي طوافين وتسعي سعيين. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. تأملت عائشة قليلا فتذكرت أن لها ضرات: زينب، حفصة، سودة، زينب، بقية النسوة، صفية، دخلنا وطفنا للعمرة وطفنا للحج، طوافين للحج، طوافين للحج والعمرة، وسعيين للحج والعمرة. يا رسول الله، تعود صواحباتي بطوافين وأعود أنا بطواف واحد؟ هذا شيء لا يكون، يعيرنها بعد ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، خير الناس لأهله، لأنه قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الميزان الذي يدل على أن هذا الرجل خير أو شر النظر في معاملتي لأهلي. والله كتم معبس البيت لا يرتاح، لا الزوجة ولا الأولاد، ليس عنده إلا يا ملعونة يا كذا يا كذا. الأولاد إذا دخل إلى الدار انحاز كل منهم إلى جهة، لا يتكلم أحد، التمست من كذا أو كذا، أنت ليس فيك خير، أنت وأنت. تتمنى المرأة أن يخرج من البيت، هذا شر ليس بخير. خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أنا خيركم لأهلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وقال لعبد الرحمن بن أبي بكر أن أعمرها من التنعيم. فذهبت عائشة إلى التنعيم ونوت عمرة بعد الحج، ولما نوت طافت وسعت ولحقت برسول الله. ولم يفعل هذا أحد غير عائشة. الذي جعلني أقول هذا الكلام شدة الزحام التي تقع في الحج، وترك الناس للصلاة لقراءة القرآن، الحرف الواحد بعشر حسنات، وحسنات الحرم تتضاعف، حسنات الحرم تتضاعف كما أن سيئات الحرم تتضاعف عند جماعة كبيرة من الأهل العلم. السيئة تتضاعف لأن الله تعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أراد ولم يفعل يذيقه الله، فكيف بمن فعل؟ ودعوني أقول لكم، الاجتماع في الفنادق وفي منازل المطوفين وفي الساحات بمكة رجال ونساء وأنس وحديث بين الأجانب والأجنبيات، هذا من المنكر في بلد الله. ما جئنا لهذا الغرض، وإنما جئنا لنغسل حوبنا وليغفر الله ذنوبنا. وقد بلغنا أن هناك اجتماعات وتعرف من أي بلد وفي أي موضع، والهاتف والعنوان والفاكس ملي والفاكس ملي حتى يخاطبها وتخاطب، ونقطة الانطلاق من بيت الله ومن مسجد رسول الله. لهذا جينا للعمرة. لا يا قوم، لا يا قوم، إنما جئت لتكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. وقبل أن يؤذن المؤذن أقول لك أيها الأخ المسلم، يا من أقبلت على الله لم تذهب إلى باريس ولا واشنطن ولا الولايات المتحدة، وإنما ساقك الله وجعلك ضيفا له. ها أنت قد أتيت، وها أنت منازل للجماعات. إن فاتتك صلاة طيلة وجودك في هذه الأيام تأسفت وكأنك أبوس أو جبل جثم على قلبك. إذن إذا عدت إلى البلد فلتكن على مثل هذه الحالة التي أنت عليها. وأما بعد العودة، أنا أصلي في هذا المسجد 40 صلاة، وأنا حريص على السجادة والسبحة، وإذا رجعت إلى البلد عادت حليمة عادتها الجديدة، لا صلاة ولا شيء. ما ينفع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فأنت الآن في ضيافة الله وفي كنف الله وفي فضل الله ورحمة الله، وها أنت ترى هذا الجمع الكبير، أبيض وأسود وأحمر وأصفر، عربي وعجمي وإفريقي وغير ذلك، أتوا لمرضات الله. تتذكر بأن هذا الاجتماع الذي هيأه الله تعالى سيميتنا الله ويبعثنا من المقابر ويجمعنا كما جمعنا في هذه الحياة الدنيا بالمسجد الحرام بهذا الموضع بعرفة، حتى تكتسب عبرة وحتى تقوم بما أمرك الله تبارك وتعالى به. إذن يا إخوان، من الخير اكثار الصلاة، اكثار الركوع، اكثار الطواف، اكثار قراءة القرآن. وإذا خرج ليعتمر، أنا لا أقول حرام، ولكن أقول: ما هكذا يا سعد تور به، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أنت لو عملت خيرا وجلست تصلي وتقرأ وتطوف وتعمل الخير، إن شاء الله تعالى هذا أفضل من ذهابك وإتيانك بعمرة أخرى. أنا أريد أن أعتمر عن أبي، لا بأس، لا مانع، لكن وحدة لأبوي، وحدة لأمي، وحدة لجدي، وحدة لجدي البعيد، وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة، شغال ذهاب وإياب، بلاش. النقل بريالين والعودة بريالين، 4 ريالات، وتمشية أذهب وأعود وأذهب وأعود وأذهب وأعود، هذا عملي وهذا ما أصنع؟ لا لا تفعل هذا. اسمع، عبد الله بن عمر اعتمر 1000 عمرة، 1000 عمرة، يأتي من المدينة يشتري بعير يجعل عليه الحرير والديباج، يذهب إلى مكة 400 كيلو، يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، يحلق ويقصر، يأخذ الحرير والديباج ويديه لبيت الله، وينحر البعير للفقراء ويرجع إلى المدينة. والله ابن عمر يجلس أيام قليل تأتيه فكرة الذهاب إلى مكة، أيضا يتهيأ بعير حرير إلى ذي الحليفة، لبيك اللهم لبيك بعمرة 400 كيلو إلى مكة، يطوف ويسعى، يحلق، ينحر، يذبح، ويرجع إلى طيبة، حتى بلغت 1000 عمرة. الذي يريد أن يفعل هكذا فليفعل. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا، اخرج إلى الميقات، عد إلى بلدك، اخرج إلى الحل، لكن ليس على هذا الحال الذي صرنا نعمله في هذه الأزمان وهذه الأيام. الرسول اعتمر 4 عمر، عمرة في السنة السادسة، عمرة في السنة السابعة، عمرة في السنة الثامنة، عمرة في السنة العاشرة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك إن كان القصد العمرة للأب فإن الأفضل حيث أوجب الله عليه الحج، حيث أوجب الله عليه. واضح؟ إذن دخل رسول الله بعمرة، أنهى أعمال العمرة، رجع النبي إلى المدينة، لم يحج النبي في هذا العام، وإنما فرض الله الحج في السنة التاسعة. السنة التاسعة أوجب الله الحج على عباده، لم يحج رسول الله، بعث أبا بكر أمير للحج. لما خرج أبو بكر بعث النبي علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب خلفه، لقي علي بن أبي طالب أبا بكر أمير أم مأمور؟ يا علي، أبو بكر يقول لا، قال لا مأمور، وإنما بعثني رسول الله لأقرأ على العرب وعلى الحجيج سورة براءة، لأن عادة العرب لا يتحدث عن العظيم إلا من كان من بيته ومن أهله، والنبي سيعلن بلاغ عظيم كبير. البلاغ العظيم الكبير يوم العيد، نادى علي بن أبي طالب، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، هذه من بقايا أرجاس الجاهلية، الأصنام أزالها في السنة الثامنة، بقيت بعض عادات منكرة أزالها في السنة التاسعة. السنة العاشرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام حاجا ومعتمرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما حكم اللحية والشارب؟ إيش بهم؟ حكم اللحية والشارب؟ اللحية والشارب كمان ورجولة، ولا يوجد امرأة لها لحية، ومتى ما كانت لها لحية هرب منها الناس، وإنما اللحية للرجال، وزين الله الرجال باللحى، ولم يزين الله امرأة بلحية. أما الشارب فلا يترك لأنه مجوسية، ولهذا قال النبي جزوا الشوارب، يعني خذوها بالمقص، لا تتركوها هكذا كالمجوس، واعفوا اللحى. وكلكم يدعي أنه محب لصاحب هذا القبر، وصاحب هذا القبر له لحية تملأ صدره، صاحب هذا القبر قبل 1400 عام، لما أذهب إلى 1400 عام؟ أذهب إلى أبيك وجدك وإلى أبي وجدك، والله أبي كانت له لحية، وجدي كانت له لحية، وأبوك له لحية، وجدك له لحية، الجند عريناهم ولهم لحى، وإنما المستعمر لعنة الله تعالى عليه. هو الذي دعانا لإزالتها وللتشبه بأعداء الله وللتشبه بالنساء.